الكريم لعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النقطة الخامسة من نقاط البحث والأخيرة حكم التشديد بالغلام. قال شيخنا الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه: وأما التشديد بالغلام فهو محرم على كل حال، إلى آخر ما قال. والمتحصل من كلامه قدس الله نفسه الزكية أن في هذه المسألة قولين: القول الأول قول بحرمة التشبيب مطلقا، وقد نسبه الشيخ قدس الله نفسه الزكية إلى جماعة من هؤلاء. الشهيد الأول قدس الله نفسه الزكية في الدروس، وأنا متعمد أن أقرأ كلمات القوم لنصل إلى نتائج مرتبطة بها. شهيد في الدروس قال: والغزل مع الأجنبيات، وبين ما يحرم لعينه، فذكر عدة أمور إلى أن قال: والغزل مع الأجنبيات أي محادثتها ومراودتها، والتشبيب بها معينة، وبالغلمان مطلقا. وافقه على هذه العبارة نصا المحقق السزواري قدس الله نفسه في كفاية الأحكام. وأما الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية في المسالك فقال: وكذا التشبيب بالغلام محرم مطلقا لتحريم متعلقه، وسيأتي بيان المقصود من ذلك. وقال الفاضل الهندي في كشف اللسان: وكذا التشبيب بامرأة معروفة محرمة عليه حرام لما فيه، وكذا التشبيب بامرأة معروفة محرمة عليه أو غلام حرام لما فيه من الإيذاء وإغراء الفساق بها أو به. وقال المحقق التركي رضوان الله تعالى عليه: وأما التشبيب بالغلام فحرام على كل حال، لأنه محض فحش مقرب للمفسدات. وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة: وأما التشبيب بالغلام فحرام على كل حال، فتعبيره هو نفس تعبير المحقق الكركي بأنه حرام على كل حال، كما في الدروس وجامع المقاصد والمسالك وكشف اللثام، لأنه محض فحش مشتمل على إيذاء وإغراء. وقال ابن القطان الحلي: والتشبيب بالمرأة الأجنبية والصبي مطلقا إذا كانا معروفين. وقال الشيخ آل عصفور، شيخ حسين آل عصفور في سداد العباد: من المحرمات المكتسب بها الغيبة والكذب، إلى أن قال: والتغازل مع الأجنبية وهو محادثتها ومراودتها، والتشبيب بها معينة وبالغلمان مطلقا. فإذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى كلمات هؤلاء الأعلام قدس الله أسرارهم أن التشبيب بالغلام محرم على إطلاقه تقريبا، وإن كان سيأتي بعض التفاصيل. القول الثاني هو القول بحرمة التشبيب في الجملة، بحرمة التشبيب بالغلام في الجملة. وكأن أصحاب هذا القول يرون بأن الأصل هو عدم حرمة التشبيب بالغلام إلا في صورة استثنائية. ومن هؤلاء الفيض الكاشاني قدس الله نفسه الزكية صاحب المفاتيح، حيث قال في مقام تعداد المعاصي، قال: وإنشاد شعرا يتضمن هجاء مؤمنا أو فحشا، وقيل أو تشبيبا بامرأة بعينها غير محللة له، أو بغلام لتحريم متعلقه ولما فيه من الإيذاء، وفي إطلاق هذا الحكم نظرا. أما غير المعينين والمحللة فلا بأس، وهذا تبعه فيه أغلب المعاصرين، ابتداء بالسيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه في حاشيته عن المكاسب، وانتهاء بالمحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه وتلامذته، فإنهم صرحوا بأن التشبيب بالغلام في حد ذاته لا إشكال فيه. وبعبارة أخرى، التشبيب بالغلام حاله حال التشبيب بالمرأة، بما هو بحسب عنوانه الأولي لا مانع منه، وإنما الكلام في انطباق عنوان ثانوي عليه، فإذا انطبق عليه حرم وإلا فلا. والمتحصل من عرض هذه الكلمات نتيجتان: النتيجة الأولى إن مركز النزاع من ناحية الكلمات المشبب بها غير محدد، بل هو يختلف تبعا لاختلاف هذه الكلمات، فإن بعض الكلمات التي قرأناها لم تشر إلى ذلك أصلا، كما هو مثلا الشهيد قدس الله نفسه الزكية في الدروس لم يشر إلى هذه الناحية، إلا أن بعض الكلمات يظهر منها أن التشبيب المبحوث عن حكمه هو خصوص ما كان بالكلمات المثيرة جنسيا، يعني الكلمات الفاحشة، كما يظهر ذلك من كلمات جامع المقاصد ومفتاح الكرامة، فإن الذي يظهر منهما أن التشبيب بالغلام حرام مطلقا، لأنه ماذا؟ لأنه متضمن لفحشين، لأنه متضمن لفحشين. ولعل ما أشار إليه قد، ولعل ما جاء في تعبير الشهيد الثاني وكذا التشبيب بالغلام محرم مطلقا لتحريم متعلقه، إشارة إلى هذه الناحية، أن التشبيب بالغلام بكلمات فحشين وكلمات الفحش ماذا؟ محرمة، فالتحريم لتحريم المتعلق، متعلق الذي هو كلمات الفحش. فيظهر من هؤلاء الذين قالوا بحرمة التشبيب مطلقا أن مركز النزاع عبارة عن الكلمات الفاحشة، بينما يظهر من مثل الفيض الكاشاني قدس الله نفسه الزكية أن محل النزاع هو عبارة عن التشبيب بذكر المحاسن بعيدا عن كلمات الفحش أصلا، أن هذا هل هو حرام أو ليس بحرام. والشاهد على أنه هذا هو مقابلته في كلامه بين الأمرين، حيث قال: وإنشاد شعرا يتضمن هجاء مؤمن أو فحشا، هذا اعتبره معصية، ثم قال: أو تشبيبا بامرأة بعينها أو بغلام، فهذا يعني أنه يرى التشبيب ماذا؟ قسما مقابلا للقسمين الآخرين الشعر لأجل الهجاء، الشعر لأجل الفحش المتضمن للفحشاء، والشعر المتضمن للتشبيب. هذا معناه بأن التشبيب الذي صب الحكم عليه هو عبارة عن التشبيب بإبراز المحاسن ليس إلا بعيدا عن كلمات الفحش. ولذلك قال بأنه لا مشكلة فيه في حد ذاته، وإنما ماذا؟ وإنما تأتي المشكلة من ناحية أخرى. لو كان التشبيب بغلام ولزم إغراء الفساق به، فإن ذلك بغلام معين ولزم من ذلك إغراء الفساق به، فإنه يكون حراما لأجل هذه الجهة. إذن فمصب النزاع، مركز النزاع في الكلمات غير واحد. هذه النتيجة الأولى التي خرجنا بها. النتيجة الثانية أيضا، مركز النزاع غير محدد من ناحية القيود المعتبرة في المشبب به. فصريح بعض الكلمات هو إطلاق الحرمة من غير أخذ أي قيد في المشبب به. فمثلا يقول المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه في مجمع الفائدة والبرهان، يقول التشبيب بالغلام يقولون أيضا حرام، يعني كالتشبيب بالمرأة، معروفا وغير معروف، مؤمنا وغيره، بل ومسلما وغيره. فهنا يصرح بأنه ليس هنالك أي قيد مأخوذ في المشبب به، حتى وإن كان غير معروف فإنه ماذا؟ حرام مطلقا. كذلك أيضا في كلمات الشيخ آل عصفور قال كما هي عبارة الدروس تقريبا، والتشبيب بها معينة المرأة وبالغلمان مطلقا. صريح كلامه في ماذا؟ في الإطلاق، أن الغلام إذا كان معينا أو غير معين فإن التشبيب به حرام. بينما الذي يظهر من البعض الآخر أن متعلق التحريم هو خصوص التشبيب بالغلام المعين، ومن ذلك ومن تلك الكلمات كلمة ابن القطان الحلي التي مرت علينا، قال والتشبيب بالمرأة الأجنبية والصبي مطلقا إذا كانا معروفين. والفيض الكاشاني أيضا مر علينا كلامه، لكن هذا ليس من القائلين بتحريم المطلق كما هو بالنسبة إلى ابن قطان. فإذا هنا تحصل بأن مركز النزاع غير محدد، وأن من قال بحرمة التشبيب مطلقا لاحظ شيئا، ومن قال بعدم حرمة التشبيب مطلقا أيضا لاحظ شيئا آخر. فلا يوجد اتفاق عندنا على مورد واحد، على موضوع واحد، بل الكلمات مختلفة من هذه الناحية. حينئذ ما هو زبدة الكلام وما هو زبدة المخاض في هذه المسألة؟ نقول بأن التشبيب بالغلام يمكن تصويره بصور أربع. الصورة الأولى أن يكون التشبيب بالغلام عن طريق الفحش من الكلام، وهذا لا كلام في حرمته لما دل على حرمة الفحش. ففي مثل هذه الصورة لا ينبغي لأحد أن يشك في حرمة التشبيب بالغلام، هذا مفروض. الصورة الثانية أن يكون التشبيب بالغلام بمجرد ذكر المحاسن غير المثيرة للشهوة، مع كون الغلام مبهما غير معين، مع صورة خيالية للغلام، وهذا لا وجه للقول بحرمته هذا النحو من التشبيب، إلا أن نقول بحرمة الله مطلقا وتقدم ما فيه. فإذا هذه الصورة لا إشكال في حلية التشبيه فيها. الصورة الثالثة أن يكون التشبيه بذكر محاسن الغلام المعين مع عدم تمني الحرام، يكون ذكر محاسنه من لأجل ماذا؟ لأجل الإعجاب بجماله مثلا أو بقسمات وجهه. في مثل هذه الصورة قد يستدل على حرمة التشبيه بالأدلة المتقدمة التي استدل بها على حرمة التشبيه بالمرأة، من قبيل الإيذاء مثلا، ومن قبيل الإغراء وما شاكل ذلك. وكل ما قيل بالنسبة إلى الأدلة المتقدمة يقال بالنسبة إلى التشبيه بالغلام في هذه الصورة. فإذا في هذه الصورة أيضا لا دليل عندنا على حرمة التشبيه بالغلام إلا ما دل على حرمة الفحشاء، ولكنه أيضا يدل على حرمة التشبيه في الجملة لا بالجملة، التشبيه بالغلام في الجملة إذا توفرت قيود معينة. الصورة الرابعة أن يكون التشبيه بذكر محاسن الغلام المعين مع تمني الحرام، فهو يذكر محاسنه مع تمني الحرام. هنا حكم المحقق الخوئي قدس الله نفسه بحرمة التشبيه، وذلك لأن تمني الحرام جرأة على معاصي الله ومحرماته فيكون حراما، وتبعه في ذلك جل تلامذته منهم السيد الأستاذ الشيخ التبريزي والشيخ الغروي قدس الله نفسيهما. فهؤلاء جميعا قالوا بأن التشبيب بالغلام إذا كان معينا حتى ولو كان بغير كلمات الفحش، لكنه إذا كان مقترنا بتمني الحرام فإنه يكون حراما. إلا أن الكلام في بيان نكتة حرمة تمني الحرام، لماذا تمني الحرام يكون حراما؟ هنالك نكتتان. النكتة الأولى تظهر من كلمات الشيخ التبريزي قدس الله نفسه الزكية، وهي قياس الأولوية، قياس الأولوية المستفاد من أدلة لزوم النهي عن المنكر، فإن النهي فإن المنكر إذا كان الشارع يرى مبغوضية وقوعه فهذا أيضا يدل على ماذا؟ على مبغوضية تمنيه. وبعبارة أخرى إنما دل الدليل على لزوم النهي عن المنكر لأن المنكر مبغوض الوقوع للمولى، فإذا كان مبغوض الوقوع للمولى فتمنيه تمني وقوعه ماذا؟ يكون حراما. إذا كان ذاك منكر فهذا أيضا منكران. ولكن هذا الكلام تقدم سابقا وتقدم الإشكال فيه، وقلنا لا نفهم وجها للأولوية هنا ولقياس وللفحوى، لأنه في موارد الفحوى إنما ينتقل ماذا؟ من الأشد إلى ما هو دونه، أو ينتقل مثلا مما هو أدنى إلى ما هو أشد، مما هو أدنى إلى ما هو أشد، كما هو مثلا في مسألة ماذا؟ في مسألة التأفيف، فإنه ينتقل إلى مسألة الضرب بالنسبة إلى الوالدين. أما هنا لا نحرز هذه الأشدية، بل الأمر بعكسها، تعلق الأمر بالنهي عن المنكر بعد وقوعه لا قبل وقوعه، مما يعني أن المبغوضية إنما هي في وقوعه. فحينئذ دعوى وجود المبغوضية بالنسبة إلى تمنيه هذه إثباتها في غاية الإشكال. قياس الأولوية هنا مما يصعب فهمه. فهذه النكتة غير واضحة صراحة. النكتة الثانية ما أشار إليها المرحوم السيد الروحاني قدس الله نفسه، وهي نكتة التجري، وهذه هي النكتة التي لعلها تتلاءم مع كلمات المحقق الأول، أن حرمة التمني للحرام لأن التمني تجر على معصية الله سبحانه وتعالى وحرماته. فإذا قلنا بحرمة التجري كان التمني ماذا؟ حراما. هذه هي النكتة. ولكن أيضا هذه النكتة يمكن التوقف عندها، فيقال بأن تمني الحرام لا ملازمة بينه وبين التجري، فإن المتمني للحرام تارة يتمنى الحرام بوصف كونه حراما في مثل هذه في مثل هذا بل التصور أو في مثل هذا التمني يمكن أن تدعى ماذا؟ أن يدعى تحقق التجري، لأنه يتمنى تحقق الحرام بما هو حرام. وأما لو كان يتمنى الحرام غير عاب يعني غير ملتفت إلى حرمته، غير ملتفت إلى حرمته لا بمعنى أنه لا يعلم بأنه حرام، يعلم بأنه حرام ولكنه يرغب فيه لا بما هو حرام وإنما بما هو شيء يوافق هوى الناس مثلا ويوافق طبيعتها، فهو يرغب في سماع الغناء لا بما هو حرام من قبل المولى وإنما بما هو موافق لمشتهيات الناس، فحينئذ دعوى بأن هذا من التجري مشكلة. وبعبارة أوضح، تمني الحرام ليس بأعظم من نفس الحرام، ليس بأعظم من ارتكاب الحرام، وارتكاب الحرام في بعض صوره يتصور فيه التجري كما لو كان المكلف يأتي به بوصف كونه حراما، يقدم على سماع الغناء لأجل أنه محرم، هنا التجري واضح. أما لو كان يسمع الغناء لمجرد أنه موافق لهوى النفس فهنا التجري ادعاؤه مشكلون، يعني تصوير التجري هنا وأنه انتهاك لحرمات الله وتعد على أحكام الله وما شاكل ذلك هذا بل لا يخلو عن حبازة. فحينئذ من ناحية صغروية يقال بأن تمني الحرام على إطلاقه ليس من مصادق التجري، ومن ناحية كبروية لو قلنا بأنهم مصادق التجري فإن نفس المحقق الخوي يلتزم بأن التجري ماذا؟ ليس حراما، وإن كان من موجبات استحقاق العقاب والعذاب إلا أنه ليس بحرام لا دليل على حرمته، فإنه وإن كان مبغوضا عقلا إلا أنه لا دليل على حرمته شرعا. فعلى ذلك ننتهي إلى أن تمني الحرام لا دليل على حرمته، فإذا كان تمني الحرام لا دليل على حرمته حينئذ التشبيب بالغلام بمجرد ذكر محاسنه ولو اجتمع مع تمني الحرام فإنه لا يكون حراما. فتحصل إلى هنا بأن التشبيب بالغلام في حد نفسه لا إشكال فيه إلا أن ينطبق عليه عنوان الفحشاء، يعني أن يكون مستقبحا عرفا، كما لو كان الغلام مثلا مؤمنا معينا محترما وكان التشبيب مثلا لا يناسب شأنه بحيث أن الكلام يعد من المشبب قبيحا مستقبحا عرفا، حينئذ يمكن اندراجه ضمن ذلك الدليل وإلا فمشكلة. قال قدس الله نفسه الزكية: المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة. فذكر هذه القيود الثلاثة، وهو كما في جامع المقاصد ذكر محاسنها وإظهار شدة حبها بالشاعر، وتقدم الكلام حول هذا التعريف، وقلنا بأن التقييد بالشاعر بلا وجهين، حرام إلا أن يحمل على التعريف اللغوي كما ذكرنا، حرام على ما عن المبسوط وجماعة كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني. واستدل عليه، فظاهر هذه العبارة أن الأدلة من غيره لا منه، واستدل عليه بلزوم تفضيحها، ونسبنا هذه الأدلة إلى كل واحد من أصحابها، بلزوم تفضيحها وهتك حرمتها هذا واحد، وإيذائها اثنين، وإغراء الفساق بها ثلاثة، وإدخال النقص عليها وعلى أهلها أربعة. وقلنا بأن الشيخ التبريزي قدس الله نفسه أرجع هذا إلى الأول، فتكون الأدلة ثلاثة وتقدم ما فيه. ولذا لا ترضى النفوس الأبية ذوات الغيرة والحمية، هذا نص عبارات الشيخ كاشف الغطاء تماما، نصها أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم وأخواتهم، بل البعيدات من قراباتهم. والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم مع كونه أخص من المدعى هنا، والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم مع كونه أخص من المدعى. يتصور في قراءة هذه العبارة تصورا، التصور الأول أن يكون الشيخ الأعظم بصدد بيان إشكالين على الأدلة الأربعة. الإشكال الأول هو عدم نهوض هذه الأدلة في نفسها، والإشكال الثاني كونها أخص من المدعى. ويتصور أن يكون بصدد بيان إشكال واحد، هذا الإشكال الواحد مركب من ماذا؟ هذا الإشكال الواحد هو عبارة عن كونها أخص من المدعى، ولذلك لا تنهض لإثبات الحرمة. بعض المعلقين كالمحقق الأيرواني قدس الله نفسه فهم من كلام الشيخ الأعظم التصوير الأول أن الشيخ بصدد بيان إشكالين، وهذا وقال السيد اليزدي هذا هو ظاهر كلمات الشيخ أنه بصدد بيان إشكاله، ولذلك حمل عليه المحقق الأيرواني حملة شعواء لا أول لها ولا آخر، وقال إذا لم تنهض هذه الوجوه لإثبات التحريم فأي وجه ينهض لإثبات التحريم. ولكن كما ذكرنا بأن عبارة الشيخ الحق والإنصاف تحتمل احتمالين، يمكن تصويرها بتصويرين، وعلى التصوير الثاني وقد أشار إليه السيد اليزدي في آخر كلماته يندفع الإشكال، فينبغي حمل كلام الشيخ على ذلك أنه بصدد بيان إشكال واحد لا بصدد بيان إشكال. والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم مع كونه أخص من المدعى، إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيه، فحينئذ إثبات حرمة التشبيه بقول مطلق بهذه الأدلة مع أنها ليست شاملة لكل مصادقه ليس ماذا؟ ليس صحيحا، بل وأعم منه من وجهين. هنا أشار السيد اليزدي قدس الله نفسه الزكية إلى مطلبه، حيث قال: قال ليس المراد بهذه اللفظة المعنى الاصطلاحي، لأنه عليه كان المناسب أن يقول بل أعم من وجهين بدون لفظ الواو كما لا يخفى، فحملها على المعنى اللغوي. مراده من ذلك هو الإشارة إلى هذه النقطة، وهي أن إتيان ببل في مقام الترقي إذا عطف إذا جيء بالواو بعدها بل، فإن المجيء بالواو بعد بل إنما يكون لأجل ماذا؟ لأجل الترقي من بيان انفراد المعطوف عليه إلى ماذا؟ إلى اجتماعه مع المعطوف. فأنت عندما تقول جاء زيدون بل وعمر تريد أن تترقى بأن الذي جاء ليس زيدا مفردا وإنما ماذا؟ وإنما زيد مجتمعا مع عمر، فتقول جاء زيد بل وعمر، وهذا لا يفيده هذه النكتة، لا تستفاد لو حذفت الواو. لو قلت جاء زيد بل عمر فإن هذا يستفاد منه قد ماذا؟ الإضراب عما ذكرته أولا. فعندما تريد الترقي من إفادة الإفراد إلى إفادة الجامع فإنك تستخدم الواو، وهذا يوجب إشكالا في البيت، لأنه قال قدس الله نفسه الزكية أخص من المدعى، مع كونه أخص من المدعى. فلو حولناها على المعنى الإصطلاحي فإذا هذا الدليل مشكل من ناحية أخصيته من المدعى مطلقا. حينئذ عندما يقول بل وأعم منه من وجه، فيريد التشريك إذن بينهما، فيكون ماذا؟ أخص منه مطلقا وأعم منه وأخص من وجه، وهذا محاله. يمتنع أن يكون شيء واحد بالنسبة إلى شيء أخص مطلقا وماذا؟ وأعم من وجهين، هذا ممتنعون. لذلك قال السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه هذا التعبير إشارة إلى المعنى اللغوي أصلا، يعني هذا يراد به معناه اللغوي لا معناه الاصطلاحي. أخص وأعم يريد أن يبين بأن هذا من ناحية أخص من ناحية أعم، النتيجة أنه أخص وأعم من وجهين، هذا الذي يريد أن يصل إليه. لكن هذا لعله يمكن التأمل فيه، يعني أن مجيء الواو بعد بل فقط لأجل إفادة التشريك، هذا لعله يمكن التأمل فيه، فإنه لا يبعد أنه في بعض الاستعمالات العربية، هذا بإمكانكم مراجعة، في بعض الاستعمالات العربية يؤتى بالواو بعد بل لأجل، خصوصا إذا كانت بل مسبوقة بلا، يؤتى بالواو بعدها لأجل الاستدراك والإضافة. فإن الإنسان في مقام الترقي عندما يذكر شيئا ثم يريد أن يضيف إليه شيئا آخر بحيث يطوره ويعمقه يستخدم الواو بعد بل. مثلا مصيبة نزلت، في قول صريع الغواني مصيبة نزلت كأنها قذفت، لا بل وقد وقعت في القلب بالنار. فهنا خب لا يريد التشريك بين لا بل وقد فعلت في القلب بالنار، هنا لا يريد التشريك كأنها قذفت وفعلت فيها، بل هي إما قذفت وإما كأنها وإما قد فعلت فعلا. وهو يريد ماذا؟ يريد أن يعمق ما أفاده أولا، يقول أولا كأنها قذفت ثم يتطور يقول لا بل كأنها فعلت. فهنا كأن الشيخ أولا يحتمل هذا، يريد أن يبين الإشكال بأنه أخص مطلقا، يقول بل، فإذا كان أخص مطلقا يأتي الإشكال من ناحية واحدة، وهو من ناحية ماذا؟ عدم شمول العنوان لكل المصادر. ثم أراد أن يعمق الإشكال وأراد أن يطوره فقال بل أخص وأعان من وجه، فحينئذ يشتد الإشكال من ناحيتين. هذا أقول محتمل تفكروا فيه، ويمكن أن يستدل عليه بما سيجيء من عمومات حرمة اللهو والباطل. ما بقي من العبارات لا يوجد فيها شيء مشكل، فقط كانت هذه هي العبارة المهمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.